قبل أن يكون خروج اضطرار. وهذا جميل فعلا، أن الإنسان يقدم لنفسه ويجتهد ويعمل صالحا حتى يلاقي ربه على 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 عمل صالح يرجوه، وإلا هو خارج خارج. الإنسان منتهي منتهي، الكفار والصالحون وكما قلنا والفسقة والمسلمون. إنه من كانت مطيته الليل والنهار سير به وإن لم يسر. وهذا من أجمل مواقف المحاسبة، أنك مهما وقفت الزمن لا يقف، الزمن لا يقف. ولهذا لكم تلاحظون أحيانا بعض المرضى المقعد أو حتى المغمى عليه، المغمى عليه في المستشفى مثلا قد يعيش سنوات وهو مغمى عليه، لكن ومع هذا الأمر يمشي وهو ينمو أحيانا، إن كان ما في شيب يبدأ فيه شيب، وإن كانت امرأة أيضا حتى في 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 بعض النساء مثلا قد تكون أغمية وهي صغيرة حتى تأتيها حتى أحوال البلوغ والأشياء هذه والحيض وهي في رمائه. فإذا الزمن ماشي، أنت ماشي ماشي مهما كان، ما ما ما, ما في شيء واقف. بالضبط كأنتم تعرفون عشتم حتى رأيتم السير الكهربائي، السير الكهربائي ماشي ماشي، فأنت فعلا كأنك على سير كهربائي، لو وقفته غير واقف. ومن هنا قال الشيخ: إنه من كانت مطيته الليل والنهار سير به وإن لم يسر. فلا تظن أنك إذا توقفت النهار سيقف أو أن العمر سيقف، أنت ماشي ماشي. الطفل سوف يكون صبيا، والصبي سوف يكون يافعا، واليافع سوف يكون شابا، والشاب سوف يكون رجلا، والرجل سيكون كهلا، والكهل سيكون شيخا، والشيخ سيكون هرما، وهكذا ما من غير اختيار، فالأمور ماشية. قال: تفكري في هذه الموعظة، فإن عدمت تأثيرها فابكي على ما أصبت به، فمستقى الدمع من بحر الرحم. فإذا كان هذا لا يؤثر وهذه الموعظة لا تؤثر فالقضية خطيرة، لكن على كل حال إلجأ إلى البكاء، فالبكاء كما قال: فأبكي على ما أصبت أو ما أصبت به، فمستقى الدمع من بحر الرحمة، بمعنى ترجينا رحمة الله عز وجل. فهذا من أجمل المواقف التي ينبغي أن يجعلها المسلم نصب عينيه، سواء في المساءلات أو فيما يتعلق بالليل والنهار أو فيما يتعلق باللذات والشهوات، فهي من أجمل ما ينبغي الإنسان يعاود الكرة والمراجعة، وسوف يجد في نفسه أسئلة غير هذا، وسوف يجد ألوانا من المحاسبة غير ما ذكره الشيخ، لكن الشيخ ذكر أشياء يمكن أن يستفيد منها الإنسان. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: نويت العمرة أو الحج من بيتي، ولكني أتيت على الميقات ولم أحرم، ولما وصلت مكة أحرمت من التنعيم، فعلى شيء؟ نعم، عليك دم مجاوزة الميقات بغير إحرام، ما دام أنك نويت الإحرام وأنت في بلدك ومررت بالمحرام وأنت ناوي ولم تحرم، مررت بالميقات ولم تحرم وتجاوزته غير محرم، وإنما أحرمت حينما وصلت إلى مكة أحرمت من التنعيم، إحرامك صحيح، معمرتك صحيحة، ولكن عليك دم مجاوزة الميقات بغير إحرام. ما في معنى، هذه قابلني بعد الدرس الآن، الأخ اللي يسمي نفسه خالد قابلني بعد الدرس. يقول: أتيت مع والدتي لأداء العمرة، ووالدتي مقعدة، وطفت وسعيت معها في آن واحد، هل يعتبر طوافي وأداء العمرة صحيح؟ نعم، ما دام أنك نويته فإنه يكفي لك ولها إن شاء الله. هل حديث من قص أظفاره مخالفا لم يرى في عينه رمد؟ لا أعرف هذا الحديث، لكن القص مخالفا ذكر بعض الفقهاء كما قلنا في جلسة ماضية، ذكره مخالفا، لكن يكون حديث ما أعرف. لكن الفقهاء ذكروا أن استحبوا أن يكون القص مخالف. هل تم ترميم أو إعادة بناء الكعبة الشريفة ومتى إلى آخره؟ طبعا الكعبة شرفها الله مر عليها تاريخ طويل، وآخر بناء تام لها كان بناء الحجاج بعدما بناها ابن الزبير، ثم صار الخلاف بين ابن الزبير وبني أمية، ثم هدمت بالمنجنيق فبنيت على ما هي عليه واستقرت، وأراد بعض الخلفاء أن يهدمها ليعيدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن قومك حدثا عهد بكفر أو بجاهلية، لولا أن قومك حدثا لهدمت الكعبة وقمت على قواعد إبراهيم. فأراد بعض الخلفاء فمنعه الإمام مالك رضي الله عنه وبقيت على ما هي عليه. لكن طبعا يؤثر فيها الأمطار والسيول وطول الزمن، فيحدث بعض تصدعات فتبنى، تصدع بعض الأركان بعض الجدران فتبنى. ومن آخر ما عمل في هذا العهد المبارك وبخاصة في عهد خادم الحرمين الشريفين، خاصة العام الماضي كما يعرف الإخوان، كان أيضا ترميم في داخل الكعبة كلها، كان ترميما متكاملا، كما أنه في عام 415 أيضا رممت من الخارج الحيطان، من الخارج رممت عام 415، ومن الداخل العام الماضي كما هو معلوم. يقول: ابني توفي رحمه الله وعمره 20 عاما، وأمه تريد أن تعمل له صورة كبيرة، فما نصيحته؟ لا تعمل هذا، لأن هذا لا داعي له، وإنما إن كانت ما دام عمره 20 سنة فهو مكلف، فتجتهد في الدعاء له والصدقة، فإذا كانت عندها جدة وعندها مال فلتجتهد في بناء مسجد مثلا، أو أي لون من ألوان الصدقات الجارية، كأن تضع ماء يشرب منه الناس أو يستقي منه الناس وتستقي منه البهائم، أو كتب علم ومصاحف ونحو ذلك، فإن هذا هو الذي يبقى وهذا هو الذي ينفع، أما الصور فإنها لا تنفع. يقول: رجل يعالج المس، حالات السحر والمس إلى آخره وإخراج الجان إلى آخره، ويأخذ على ذلك أجرا وليس لي مورد إلى آخره. أولا عليه أن يتقي الله عز وجل، وهذه الأمور حساسة جدا من عدة أمور. أولا دقة العلم بها ومعرفتها، فإن هذا الذي يدعي ذلك كثير، والمفسدون في هذا الباب كثير أيضا، وأيضا طرق الفساد فيه مع الأسف فيما يبلغنا أنها كثيرة جدا، يعني بل بعض الناس قد يدخله على صلاح، بعض الناس قد يدخله على صلاح ولكنه يفسد، نسأل الله السلامة، خاصة الخلوة بالنساء ومماسة النساء، وإضافة إلى أيضا أحيانا أيضا من حيث الطمع يزداد طمعه و يكذب ويخدع ويخادع وأشياء كثيرة، إضافة إلى 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 أن كثيرة منها جهل وغير صحيح. فأوصيك بتقوى الله عز وجل، وأوصيك بالخوف من الله عز وجل، وأوصيك بتحري الحق وتحري السنة والبعد عن البدع والبعد عن الشعوذات والطلاسم، فإن هذا مزال كبيرة. وأيضا أنصحك بالصدق مع من يأتي إليك، لأن من المعلوم قطعا أنه لا يمكن أن تعالج كل الأحوال، وهذا مستحيل، مستحيل أن طبيبا أو راقيا أو غير أن يعالج كل الأحوال، مستحيل، ومستحيل أن يكون التشخيص دقيقا في كل الأحوال. فعليك أن تتقي الله عز وجل، وأن تكون صادقا الذي تحسنه أو تعرفه تقوله، والذي لا تعرفه تكون جريء وتقول: الله هذا لا أحسنه وهذا لا أعرفه. والشيء الثاني أيضا أن تتقي الله عز وجل في التزام السنة، وأن تكون رقيتك شرعية، وأما فيما يتعلق بالمال إذا كان يدفع الناس لك من غير مشارطة ومن غير وإن كنت أنصحك بالتعفف قدر الإمكان وألا تأخذ، ولكن إذا كان شيء من غير مشارطة أو حتى تحايل، بعض الناس يتحايل، بعض الناس يتحايل أو يزعم أنه لا يشارط بينما في طرق معينة يتحايل بها، إما أن يضع له مسؤول أو يضع له أحد أو يضع له الصندوق يضعون فيه ولا أشياء، هذا كلها ما ينبغي أن تفعل أبدا. وقد أنصحك يعني أنك حتى تضع مبلغ قليل ولا يزيد مثلا عن مبلغ معين حتى لا تطمع، أن كل إنسان إن كان ولا بد من أراد أو رغب أن يضع فلا يضع إلا كذا، لا يضع أكثر من كذا ولا تقبل أكثر من كذا إذا كنت حتى تتقي الله عز وجل. والأمر يا أخي دقيق وخطير، وقدر ما تستطيع أنا أنصحك أن تبتعد عن هذا الباب مهما كان. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.